قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والبصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، أخواني، كان الحديث في الدرس الماضي عن بداية سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. سبحان يا إخوان، إعرابها اسم مصدر منصوب على المفعولية المطلقة. ومعنى التسبيح يا أبو عبد الله؟
تنزيه،
تنزيه الله عز وجل
عن النقائص وعن مشابهة المخلوقين.
نعم، وسبحانه وتعالى ينزه عن النقائص والعيوب، وينزه عن مشابهة المخلوقين، وينزه أيضا عن النقص في الكمال، هو الكامل سبحانه وبحمده، والذي لا نقص لكماله بحال، وهو المنزه عن كل نقص وعيب وعن مشابهة خلقه. سبحان الذي أسرى بعبده، يصف ربنا عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في المقامات الرفيعة، مثل
إنزال القرآن.
إنزال القرآن،
إن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا.
والإسراء هنا،
وكذلك في المعراج، فأوحى إلى عبده ما أوحى.
وما معنى كون وصف العبودية من أشرف أوصافه؟
يعني أن تحقق الإنسان بعبادة الله عز وجل لا يوجد وصف أشرف منه بالنسبة للعبد،
لا شك. والإضافة هنا في عبده
تشريف،
يعني إضافة التشريف، وتقتضي أيضا العموم، وهو قيام جميع معاني
العبودية
في صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا لا شك وصف شريف وعظيم. ثم هو أيضا عبد لله عز وجل، لا عبد لأحد، لا لهوى ولا لدنيا، وإنما تمحضت عبوديته لربه سبحانه وبحمده. من أين وإلى أين كان الإسراء؟
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قيل من الحجر.
سم؟
قيل من الحجر.
نعم، وقيل من بيته.
قيل من بيته، بيت أم هاني، ورد روايات. أما الإسراء بين بيت أمي هانية فبعضهم ضعف الأثر الواردة فيه، وبعضهم جمع بين هذه النصوص، وأنه أخذ إلى الحجر ثم عرج به من الحجر. ما هو الحجر يا أبو عبد الله؟
ما بقي من الكعبة لم يصل،
إنه جزء من الكعبة. قصرت النفقة بقريش فحطموا البيت من جهته، وأخرجوا جزءا من الكعبة، قرابة 6 أذرع ونصف هو من الكعبة. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصفه بالأقصى؟
قيل لأنه يعني أقصى من المسجد الحرام، وقيل لأنه الأبعد، بمعنى الأبعد.
الأقصى معنى أنه لا مسجد وراءه في ذاك الوقت، أو أن الأقصى معناها الأبعد.
أحسن الله لك.
لا الأبعد يعني كونه بعيدا ولا يمنع عدم وجود مساجد وراءه، لكنه بعيد. والأبعد هنا ليست أفعال تفضيل معنى أنه أبعد كل شيء، إنما هو وصف له بالبعد. وبعضهم قال فيه إشارة إلى أنه سيكون مسجد ثالث، ومسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة، فيكون هذا المسجد بالنسبة للمسجد المدينة أقصى كذا قيل. على كل حال هو الأقصى كما وصفه ربنا عز وجل. وذكر الإسراء به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إشارة إلى ماذا؟
إشارة أولا إلى قرب المكان، قرب المدة يعني،
أن يعني يقول مدة.
مدة. وإشارة ثانية إلى تعظيم أمر المسجدين.
حين. فالمسافة التي كانت تقطع في 40 يوم
في ليلة،
في مدة وجيزة، في ليلة
أقل من ليلة،
أقل من في ليلة إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به ورجع في ليلته إلى مكة. اختلف في الإسراء به صلوات ربي وسلامه عليه بأي شيء أسري على قولين، فقيل
يعني براق.
نعم لا بالنسبة للجسد والروح.
القول المشهور والمعروف عند أهل السنة أنه أشرى بروحه. نعم. وجسد
لا شك قول عامة أهل السنة أن الإسراء بروحه وبجسده، وقيل بل كان بروحه مناما، وجمع بعضها بينهما فقال لا يمنع أن يكون رأى هذا مناما ثم
عرج
تحقق يقظة. ورؤية الأنبياء
حق،
حق. والأدلة على أنه أسري ببدنه مع روحه
قوله بعبده،
بعبده والعبد
لا يكون إلا بروح الجسد.
نعم.
ثم قوله لنريه،
نريه من آياتنا،
نريه من آياتنا، لأن البصر في الجسد
لا شك. حتى قال ما زاغ البصر
وما طغى،
ما زاغ البصر وما طغى. وأيضا كونه يعظم نفسه سبحان الذي أصل، هذا التعظيم ما يكون لا على أمر عظيم.
وأيضا إنكار قريش،
أيضا مبالغة قريش في الإنكار والتكذيب، فلو كان مجرد رؤيا ما حصل منهم هذا الإنكار العظيم. الذي باركنا حوله، بارك الله حوله بماذا؟
البركة المعنوية الدينية، وجود الأنبياء ونحوهم.
أي نعم.
والبركة الحسية في الأرزاق وفي الأشجار.
أي نعم. وصفه الله ببركة في كم موضع؟
في 5 مواضع.
في 5 مواضع.
هذا الموضع.
أي نعم.
وقوله سبحانه ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها.
جميل.
ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها.
نعم.
وأورثنا
القوم الذين كانوا يستضعفون
في الأرض مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وآية الخامسة مختلف فيها.
نعم.
آية 7.
نعم. جعلنا بينهم
وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة.
نريهم من آياتنا إنه هو السميع البصير، بيّن عز وجل شيئا من الحكمة في الإسراء به، وهو أن الله تعالى أراه آياته، سواء كانت هذه الآيات في المسجد أو كانت
في المعراج.
في المعراج، وهي لا شك أعظم. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟
هذه الآية تدل أنه مرأ ربه.
إذ لو رآه،
إذ لو رآه لك رؤيته سبحانه وتعالى أعظم من رؤية المخلوقات.
لا شك، لا أعظم من رؤية كل الآيات. وأيضا لما سئل، والحديث في مسلم، سأل أبو ذر هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرى، في رواية رأيت نور. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذكر موسى عليه السلام لأن مقامه كان أيضا في البيت المقدس وحوله، ثم لمناسبة ما يذكر بعده مما حصل من بني إسرائيل من الإفساد في الأرض، وكثيرا ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم
وموسى عليه
السلام وموسى، ويذكر القرآن والتوراة، وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا
من دوني وكيلا،
معنى وكيلا يعني
يعني حافظا وناصرا وليا ومعبودا.
ذرية من حملنا مع نوح، عرب ذرية
منادى،
منادى
لحرف نداء محذوف،
يا ذرية من حملنا مع نوح. البشر كلهم بعد نوح،
بعد آدم،
بعد نوح كلهم من
ذريته،
من ذريته. لكن قد يقول قائل ذرية من حملنا من العموم، وقد حمل مع نوح أناس من آخرون أولاده وأناس وإن كانوا قليل كما قال تعالى وما آمن به إلا قليل، لكن هناك دليل يدل على
قال الله عز وجل وجعلنا ذريته هم الباقي،
جعلنا ذريته هم الباقي. فنوح هو الأب الثاني
للبشر،
فالبشر كلهم من ذريته. إنه كان عبدا شكورا، وصف لنوح بالعبودية كما وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم، وصف له أيضا بالشكر، فدل على عظيم هذين الوصفين، وصف الإنسان بعبوديته لله عز وجل وقيامه بوظيفة الشكر لربه سبحانه وبحمده. ما العلاقة بين قول ذرية من حملنا وبين ما وصف الله تعالى به نوح؟
يعني أشكر يحظهم الله بهذا ويذكرهم بهذه النعمة العظيمة وهي الإنجاء، ليشكروا وليقتدوا بنوح أيضا.
أحسنت، ذكرهم الله تعالى بهذه النعمة العظمى إذ أغرق أهل الأرض ولم يبقى إلا أسلافهم الذين كانوا من أصلابهم وهم أولاد نوح، وذكرهم أيضا بأن يقتدوا بأبيهم بشكر الله عز وجل وإخلاص العبودية له تعالى. أحسنت يا عبد الله. نعم معاذ. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب القضاء نوعان، ما هما؟ شرعي
وكوني.
الشرع كما سيأتينا اليوم في قوله تعالى وقضى ربك، والكوني في مثل قوله تعالى فلما قضينا عليه
الموتى.
وهذه الآية يا معاذ تحتمل
كوني،
نعم تحتمل كوني، وأيضا قد تحتمل
الشرعي،
القضاء الشرعي أيضا. وإذا كانت معنى القضاء الشرعي يكون قضينا بمعنى أوحينا وأعلمنا وأخبرنا، وتكون كقوله تعالى في الحجر وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقضون نصر، يعني أوحينا وأخبرنا. وعلى هذا فالكتاب هنا، في الكتاب إذا كان
التوراة،
وأما إذا كان قضاء كوني
اللوح المحفوظ
فله اللوح المحفوظ. نعم. لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا. إفساد وعلو إذا اجتمع الأمران عياذا بالله
فلا يرجى،
كل إنسان بلغ من الطغيان مبلغ.
أليس من لازم القضاء الشرعي أن الله يحبه؟
يحب ماذا؟
يحب المقضي.
لا لا ما لا 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 من القضاء الشرعي. نعم إذا كان القضاء شرعا القضاء الكوني ما يلزم منه محبة، لكن القضاء الشرعي لا شك أن الله سبحانه وتعالى يعني يحب هذا الأمر. لكن إذا قلنا قضاء شرعي هنا معنى إخبار، مجرد إعلام، أعلمه سبحانه وتعالى بهذا الأمر الذي قضاه عليهم كونا، أخبرهم به. لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما، أي الفسادتين، يعني جاء وقت العقوبة، عقوبة أولاهما، بعثنا عليكم عبادا لنا كل العلماء من هؤلاء العباد، منهم من يقول إنه جالوت ملك العماليق، ومنهم يقول بوخذنصر، وهذا أيضا مشهور. فجلسوا خلال الديار الجوس،
التردد
دخولا وخروجا، نعم، خلال الديار يخربون ويدمرون ويقتلون، وكان هذا مفعولا. ثم رددنا لكم يا بني إسرائيل الكرة والغلبة والقوة عليهم، وأتناكم ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمدناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكرم فرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أساءتم فلها، يعني عليها، أحسنتم فإحسانكم
يعود نفعه على أنفسكم،
وهذا من عظيم فضله على الإحسان مرتين. قال إن أحسنتم أحسنتم، فإن أحسنتم فإحسانكم يرجع عليكم، وإن أساءتم
فلا،
ما قال فإساءتكم، قال
فلا،
فلا. فإذا جاء وعد الآخرة، ما الآخرة؟
الإفساد الآخرة.
إفساد الآخرة، إذا جاء وعد الآخرة، جاء وعد الإفساد الآخرة، وجاءت العقوبة عليها. ليسوء وجوهكم، أي
يعني ما
بعثنا عليكم أيضا عبادا، وعادوا الكرة ثانية. وقول ليسوء وجوهكم، أي ليظهر
ذلك السوء على وجوهكم،
ذلك السوء الذي كان في قلوبكم يظهر أثره على وجوهكم. وكثيرا ما يذكر إخوان العلاقة بين القلب والوجه، فما يكون في القلب يظهر على الوجه، من سوء أو
من
الراحة وخير اطمئنين. ولهذا قال عز وجل عن الجنة صلى الله عليه وسلم من أهلها، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم
نظرة
نظرة وسرورا، سرورا في
وجوه
قلوب ونظرة
في الوجوه،
نعم في الوجوه. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ويدمروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم
عدنا
إلى الإفساد مرة ثانية عدنا
إلى العقوبة.
فكانت العقوبة معلقة بهذا الإفساد، إن حصل جاءت العقوبة. فما علاقتنا نحن بما ذكر؟
أن هذا عام ليس خاص ببني إسرائيل،
هذا للاعتبار والعظة، وليس خاصا بهم، ليس خاصا بهم. ولهذا علق الله الحكم بالوصف وهو الإفساد، فحيث حصل الإفساد حتى من هذه الأمة، فلربما سلط عليهم أعداء من غيرهم. ولهذا كان الأعداء الذين سلطوا على بني إسرائيل، وكان بنو إسرائيل ذاك هم المسلمين في وقتهم، سلط لهم أعداء غير مسلمين، اختنصر أو
جالوت.
حتى قال بعض أهل العلم إن ما حصل من تسلط التتار وفي أفعالهم العظيمة المشينة في المسلمين في بغداد وفي غيرها من هذا القبيل. كيف؟ هذا كلام السلف رحمه الله، أن هذا حصل، الله أعلم. أما مسألة تسلط واختناصر مشهورة جدا، أنه قتلهم وقتل أولاد الأنبياء وفعل أفاعيل به. والله يا شيخ، يا عبد الشيخ أحمد، تنزيل الآيات على دائما واقع في إشكال. الإنسان إذا نزلها عليه معناها تفريغ الآيات من مضمونها. وفي مثل هذه الأمور رجوع إلى ما قاله السلف أسلم من دخول في اعتقادات أو في أقوال، الله أعلم بصحته. ودائما في التفسير يا إخوان يؤكد على طالب العلم أن يرجع إلى ما قاله السلف الصالح، الصحابة والتابعون، ومنهم أعلم بمعاني القرآن. أما ما يتعلق بفهم القرآن واستنباطه وما أشبه ذلك، فذلك بحر إلا الحند مفتوح لكل أحد. بس تنزيل النصوص على أشياء واقعة هنا هنا الإشكال. وعلى كل حال الوصف والإفساد وصف عام بها. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فساد، هذا وصف عام وجاء بالمضارع الدال على نعم. وجعلنا جهنم الكافرين حصيرا يا معاذ. الحصير
قيل من الحصر وهو الحبس،
قيل من الحصر وهو الحبس، وقيل
من الحصير وهو الفراش.
الحصير وهو الفراش، أحسنت يا
أحسن الله.
شيخ زياد.
نعم زياد. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي، هذه آية عظيمة يا إخوان، ينبغي أن يقف الإنسان عندها تأملها ويسأل ربه عز وجل أن يهديه بهذا القرآن لكل ما هو أقوى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يعني
قيل أعدل وأفضل وأصلح
لكل ما هو أقوم. وافترض ما كل في ذهنك، ربنا ما قال أقوم في كذا وفي كذا، لا، في الأعمال، في الأخلاق، في العبادات، في شؤون الدين والدنيا، كل ما هو أقوم وأمثل وأعدل فهو في كتاب الله عز وجل، كما قال ونزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء. لكن نحن بحاجة إلى أن نتأمل كتاب الله ونتدبر. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدى لهم عذابا أليما. القرآن أعظم سبب للهدى وأعظم سبب
للأجر والفوز،
الثبات على الهدى. كثير ما يسأل الناس يا إخوان ويقولون يعني ما أسباب الثبات، ويطلب بعضهم من بعض أن يدعو له بالثبات وما أشبه ذلك.
قل نزله.
وهذا لا شك أمر يا إخوان يهاجس يطرق كل إنسان. الإنسان يرى المتغيرات يا إخوان ويرى المؤثرات العظيمة الجارية. ومن توفيق الله للعبد هدايته وثباته على الهداية. فكم من إنسان يرى ظاهر أنه مهتدي ثم تزل قدمه، الله يحفظنا وإياكم. ومر بنا قول ربنا عز وجل بعد أن ذكر الزائغين، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون
ما تشابه منه،
دل على أن أعظم أسباب الزيغ ما هو؟
اتباع
المتشابه، وما أكثر في هذا الزمان. ثم قال بعدها ربنا
لا تزغ
قلوبنا بعد إذ هديتنا. القلوب معرضة للزيغ حتى ولو كان الإنسان في حال الهداية. ولهذا يقال يا إخوان دائما وأبدا أعظم أسباب الهداية والثبات على الهداية والثبات قراءة كتاب الله عز وجل. لكن ليست القراءة التي نقرأها نحن، هذه قراءة مفيدة لكن بركاتها قليلة يا أخي. والسبب ما هو؟
ما وصل القلب،
ما عدم التدبر، ما وصل القلوب. إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز
حناجر.
هذه مصيبة يا أخو. وانظر كيف يتسابق الناس إلى الحناجر وتحسين الأصوات والقراءة وما أشبه ذلك. العناية بالقلوب هي الأهم. فقراءة القرآن بتأمل وتدبر لا شك أعظم أسباب الهداية. وكيف تكفرون
وأنتم
تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فالاتصام بالكتاب والسنة هما لا شك أعظم أسباب الثبات إلى جانب الدعاء لا شك. لهذا من أكثر دعاء المصطفى والمعصوم صلوات ربي وسلامه عليه يا مقلب القلوب. المقصود أن الإنسان يا إخوان نقول لأنفسنا ولكل مسلم لا بد أن يكون له في كل يوم ورد من كتاب الله عز وجل يقرأه بفهم وبتدبر، ويكون هذا أشبه ما يكون بالدواء الذي يستعمله المريض يا إخوان. المريض في الأمراض المزمنة الله يحفظنا وإياكم في كل يوم يستخدم أدوية لعافية ماذا؟ بدنه. فعافية القلب أعظم وأهم، وأعظم سبب لعافية القلب شفاء القلب هو أن يقرأ وردا من كتاب الله عز وجل. يبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين يؤمنون بالآخرة، أي احتمال يبشر المؤمنين أيضا أن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذه بشارة للمؤمنين، ويحتمل
أن يبشر
الكافرين بأن لهم عذابا أليما. والبشارة تطلق في الأصل على
الخير،
وقد تطلق
على الشر،
على الشر إما تهكما كما يقول بعض أهل العلم، وإما
تخويفا،
وإما
توعيدا،
وإما لأن البشارة يحصل بها
تغير البشر،
وهذا يحصل بالخير ويحصل أيضا يحصل بالشر. ويدعو الإنسان بشر دعاءه بالخير، إشارة إلى ما يفعله الإنسان، ما يفعله الإنسان من دعائه
بالشر
على نفسه
وعلى ماله.
الإنسان في حال الغضب أحيانا يدعو على نفسه، يحصل بينه وبين شخص مشادة، ثم يدعو على نفسه ولا قوة إلا بالله. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الإنسان، قال لا تدعو على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على ولد. لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء. وكان الإنسان عجولا، هذا من عجلته، وجعلنا له النهار آيتين، الليل والنهار آيتان عظيمتان لا شك من آياته الليل والنهار، لكن التفكر فيهما قليل. ربنا يبدئ ويعيد في هاتين الآيتين ويحث على التفكر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات
لأولي الألباب.
في الألباب والذي جعلنا الليل والنهار خلفة لمن
أراد
أن يتذكر. لكن ما السبب في أن الناس ما يتفكرون فيهما؟
الاعتياد،
يعني اعتادوا هذا الشيء، ثم الغفلة يا أخوة، والغفلة. وإلى لو جلس نفسه مع نفسه ورأى ونظر إلى الشمس حال غروبها، خاصة إذا كان في فضاء، أو حال شروقها، وكيف يتعاقب الليل والنهار، مذ خلقهم الله عز وجل لا يختل نظامهما، لا يتقدم أحدهما على الآخر. لا شك هذه آية كبيرة عظيمة، ووراء هذه الآية أيضا أمور كبار ونعم غزار. ولهذا قال لمن أراد يتذكر أو أراد
شكورا.
فالليل والنهار هما مجال النعم وميدانهما، لا في السبات الذي يحصل من النوم، وفي النشور والعمل الذي يحصل في النهار، ما يحصل فيهما أيضا من النعم، سواء كانت النعم عائدة على القلب بالاعتبار والتذكر أو عائدة على البدن. فمحونا آية الليل، احتمل هنا المحو آية الليل
القمر
وآية النهار
الشمس،
فجعل القمر
آية الليل،
نعم آية الليل، فمحيا آية الليل وهي القمر، وجعل الضوء قليلا بالنسبة لضوء
الشمس،
وجعل الله آية النهار مبصرة. ويحتمل أن قوله فمحونا آية الليل يعني
الظلمة
التي تكون في الليل، وفي النهار
النور،
نعم النور والإضاءة التي تكون فيها. آية النهار مبصرة أو مبصرة؟
مبصرة
وصفت بأنها هي المبصرة، وهذا من باب المبالغة في وصفها بهذا الأمر، أي أنه يبصر بها
أشياء،
نعم يبصر بها ما ينصر مما يكون ثمرة للتأمل والتفكر فيها. تبتغوا فضلا من ربكم وهذا في النهار أكثر، ولتعلموا عدد السنين
والحساب،
عدد السنين والحساب في تعاقب الليل والنهار وفي طلوع القمر وما أشبه ذلك، والحساب من عطف الإيش؟ سنين وحساب.
والحساب،
الحساب يعتبر عام ولا خاص؟
خاص
أو عام؟ حساب عام، حساب للسنين، حساب للأيام، وحساب للأجال والشهور وما أشبه ذلك، فهو عطف من العام على الخاص.
حسنا.
وكل شيء فصلناه
تفصيلا
تفصيلا، بينه تعالى بيانا كاملا، وكل إنسان أزمناه طه أحسنت يا زياد. نعم
شيخ فيصل.
فيصل وكل إنسان يلزمناه طائره، الطائر نعم قيل حظه نصيبه وقيل عمله، عمله الذي طار منه عمله. يذكرون السبب لماذا سمي العمل طائرا، في أن العرب كانوا لا يعملون عملا حتى
يطيرون طائرا،
يتطيروا يهيجوا طيرا، فإن أيمن ذهبوا وإن أشأم ذهب جهة الشمال لم يذهبوا، فارتبط عملهم بالطيور كما يقولون. على كل حال أزمناه طائره، عمله الذي طار منه ألزم في عنقي، وهذا أسلوب عند العرب أن كل شيء يعمله الإنسان يجعله مرتبطا بعنقه، أي أن عمله
ملازم
له لا لغيره، وأن ليس للإنسان
إلا ما سعى،
فلا أخذ عمل أحد ولا أخذ عمله أحد. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مبسوطا كتب فيه كل شيء، مثاقيل الذر من الخير ومن الشر. لما قرأ الإنسان هذه السورة زلزلة على نعم صعصع بن معاوية عم الفرزدق، قال تكفيني هذه الآية، حسبي هذه الآية، فمن يعمل مثقال ذرة خير. هذه آية عظيمة في الحث على فعل الخير والحث على البعد عن الشر ما أمكن حتى ولو كان ذرة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي محاسبا محصيا لعملك، وهذا منتهى العدل. وفي حديث أنس المخرج الصحيح قال لا أجيز شاهدا إلا من نفسي، فيختم على فيه ثم يقال الجوارح ينطقي، فتشهد عليه جميع أعضائه وجوارحه بما عمل. ولا ينافي هذا كون ربنا حاسب حسيبا بقوله وكفى بنا حاسبي، إما أن القيامة مواقف كما مر، أو أن حساب الإنسان هو إحصاء عمله ونظره فيه ووضع الكتاب فترى المجرمين
مشفقين
حينما يرى أعماله ويقرر بها. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ذكر الله تعالى جملة مسائل في هذه الآية فيصل. أولا من اهتدى
الهداية لنفس،
فهدايته لنفسه. الثاني
وإن الضلال عليها،
ومن ضل فإنما يضل عليها. من اهتدى نعم فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل ماذا يضل عليها. الثالث ولا تزر وازرة وزر، أي لا تحمل نفس وزر
نفس غيرها
نفس. وأما قوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم،
إذا كانوا سببا في ضلالهم،
إذ كانوا سببا فيها، أما أن يحمل وزر غيره فلا، لكن الأوزار التي كان هو السبب فيها الشك يحملها. فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من عمل به لا ينقص من أجرهم، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل ما أثم من عمل بها. من عمل بهذه الضلالة التي دعا عليها. أيضا بقيت مسألة أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، هذا من عدله سبحانه وبحمده أنه لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة. وفيه إشارة إلى أن الشرع لا يلزم الشخص إلا علم به، أما إذا لم يعلمه فإنه
معذور
لا يعذب لو حصل منه شيء، وأن الحد لا يقام على من عمله جاهلا إذا كان مثله
يجهل ذلك،
إذا كان مثله يجهل. وأن أصحاب الفترة وهم الذين كانوا في المدة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم
معذورون،
أنهم معذورون، ولهذا نعم يمتحنهم رب العالمين، يمتحنهم يوم القيامة، يمتحنون يوم القيامة، لا يعذبون
حتى يمتحنون،
نعم حتى يختبرون. والله أعلم. لا شك
بعض الناس يفهم
لا 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 من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، فأوزارهم عليهم لا شك، لكنهم يحملون مثل تلك الأوزار التي كانوا السبب بها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أحسنت يا فيصل، أمرنا من دعنا يا شيخ ناصر،
أيوة
إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترا، الأمر هنا ما المراد به؟
قيل أمر شرعي
أمرناهم بالطاعة فعصوا، وهذا ما يدريه جمع المفسرين، وقيل بل هو أمر
قدري
يعني قدر عليهم هذا الأمر. ذكر الترف في القرآن في كم موضع؟
ثمانية مواضع
لم يمدح في واحد
منها،
في واحد منها، وهو الترف المصحوب بماذا؟ نعم بالاستعلاء والتكبر. أمرهم مترفيها فسقوا فيها فحق عليها القول
بعذابها،
نعم وجب عليها القول فدمرناها تدميرا. وفي إشارة إلى أن المعاصي من أسباب
الدمار،
أسباب الدمار والهلاك، كما قال عز وجل فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله
أن
يصيبهم بذنوبهم،
ببعض ذنوبهم.
وما أصابكم من مصيبة
فبما كسبت
أيديكم ويعفو
عن كثير
سبحانه وبحمده. ظهر فساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فالذنوب والعاصي لا ريب من أسباب العقوبات التي تحل بالأمة على مستوى الأفراد وعلى
جماعات،
مستوى الجماعات أيضا. وكما لكنا من القرون من بعد نوح، طيب قبل نوح
كانوا 10 قرون على التوحيد،
نعم استدل بهذا على أن من كانوا قبل نوح عليه السلام كانوا على التوحيد، وإنما جاء الإلاك
من بعده.
وكفى بربها بذن عباده خبيرا بصيرا، كفى ربك الباء حرف جر زائد يقولون، وهو الجلالة فاعل، وخبيرا أو تمييز أي نعم، خبيرا بالظواهر والبواطن، بصيرا
في إثبات البصر،
إثبات البصر له سبحانه وبحمده، وإثبات أيضا
العلم
إثبات العلم، فإن البصر يطلق على الإبصار ويطلق أيضا على العلم بالشيء. من كان يريد العاجلة الدنيا وصفها ربنا بأنها
عاجلة،
وصف القيامة بأنها يوم ثقيل، إن هؤلاء يحبون العاجلة
ويذرون وراءهم
يوما ثقيلا. من كان يريد العاجلة أي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. قيدت إرادة العجل بقيدين، القيد الأول
قيد للمعجل
عجلنا له
ما نشاء
ما يشاء الله عز وجل. وقيد
للمعجل له،
للمعجل له، لمن نريد، لمن نريد. وهذه الآية مقيدة لآية أخرى،
مقيدة بآية هود من كان
يريد، ما كان يريد الحياة الدنيا وزينتها
نوفي إليها،
هي كلام مطلقة لكنها قيدت بمشيئة الله
في هذه الآية
عز وجل، بهذه الآية، ولمن أراد عز وجل أن يعجل له. نعم. ثم جعلنا له جهنم يصلاها
مذموما
غير غير ممدوح، مدحورا مطرودا، مطردا أو مطرودا مبعدا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعياه وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. شكر الله تعالى سعيهم بثلاثة قيود. قيد الأول
إرادتهم ونيتهم،
أراد الآخرة، أرادوها بإخلاص. الثاني
سعيها الملائم،
أن يسعى لها سعيها الملائم لها، ولهذا قال وسعى لها
سعيها،
سعيها السعي الملائم لها. وإذ هي عظيمة فلا بد أن يكون السعي أيضا سعي بجد واجتهاد وثبات. القيد الثالث
وهو مؤمن،
وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء،
أصحاب الدنيا وأصحاب الآخرة،
أي نعم، أهل الدنيا وأهل الآخرة، من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا عن أحد، عن أحد أيا كان. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني هذا التفضيل
في الدنيا،
في الدنيا. وللآخرة
أكبر
درجات وأكبر تفضيل. إن أهل الجنة يتراءون الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر بالأفق لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال لا، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسل. نعم
أحسن الله عليكم.
اي احسنت، نعم، رجعت في هذا الشيء احمد.
وقال ابن جرير يحتمل ان يكون معناه جعلناهم امراء. قلت انما يجيء هذا على قراءه من قرا امرنا مترفيها. قال ابن عباس في قوله امرنا مترفيها ففسقوا فيها يقول سلطنا اشرارها فعصوا فيها، فاذا فعلوا ذلك اهلكهم الله بالعذاب. هذا ذكره الطبري، وهو قوله وكذلك جعلنا في كل قراءة أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وقال وكذا قال أبو العالية ومجاهد والربيع بن أنس. والطبري ذكر بسنده عن أبي عثمان النهدي أنه قرأ أمرنا مشددة،
لكن ما عزها إلى أحد من القراء.
لا، في موسوعة التفسير المأثور قالوا ذكروا هذه الأقوال، وذكروا أنها قراءة شاذة. يعني تروى عن أبي عثمان النهدي والربيع بن أنس وأبان بن عاصم وغيرهم.
ليست متواترة.
نعم.
طيب وآمرنا؟
آمرنا مشهورة.
آمرنا. نعم، يعني كثرنا يقولون. قراءة يعقوب.
أحسن الله عليكم. في حديث القرن أن القرن 100 عام.
أي نعم، حديث عبد الله بن بشر المازني.
نعم،
لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعيش هذا الغلام قرنا، قال الراوي فكانوا يعدون له، فمات بعد أن بلغ 100 سنة.
وفي رواية أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قلت كم القرن؟ قال 100 سنة.
لكن اشترج الحديث
هنا في المصور التفسير المصور أيضا قالوا أخرجه أحمد والحاكم وابن جرير واللفظ له. وقال ابن كثير في البداية والنهاية وهذا إسناد على شرط السنن ولم يخرجوه. وقال الهيثمي في المجمع ورجال في المجمع ورجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير الحسن بن أيوب الحضرمي وهو ثقة. وقال البوصري في إتحاف الخيرة رواه أحمد بن حنبل بسند صحيح. وقال الصالحي في سبل الهدى رواه الطبراني والبزار برجال ثقات، والحارس والإمام أحمد بسند صحيح، وأورده الألباني في الصحيحة.
ما شاء الله، يعني هذا يرجح أن القرن
100 سنة.
وقد يقارن يراد بالقرن الجيل، يعني الجيل من الناس.
إذا أريد به عدد السنين نقول 100 عام، وإذا أريد به مجموعة من الناس نقول جيل.
والله إن كان يتحدد بالسياق، إذا كان السياق يحدد أن العدد ربما يختلف عن 100 سنة، قال تعالى وقد بعثنا في
قرن آخرين،
إيش؟ إيه؟
ثم أنشأنا من بعدهم قرن.
والله سبحان الله، خلوا هالمسألة بحث يا أحمد بن سلمان، يعني المقارنة بين الجيل وبين 100، هل يلزم من الجيل أن يكون 100 يقيد ب100؟
أقول متعارف عند الناس القرن
100 الآن، لا شك عرف الناس 100 هو المعمول به 100، في القرن كذا في القرن كذا لما يعدون 100. وهذا الحديث أيضا الحديث المصحح أيضا شاهد لهذا، أنهم عدوا له حتى بلغ 100 سنة.
أبشر نبحث
إن وجدت شيء فيها. نعم نعم.
أحسن الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الآيات هذه جملة من الآيات ذكر فيها ربنا جملة من الوصايا، وختمها بقوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هذا يا إخوان نهج في كتاب الله عز وجل أن الله تعالى يذكر الوصايا. وقد مر بنا يا إخوان آية الوصايا العشر، وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومر بنا أيضا آيات الأنعام وفيها أيضا 10 وصايا، قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم. ومر بنا أيضا آيات المواريث، وصانا الإنسان يوصيكم الله في أولادكم. والوصية من الله عز وجل بالوالدين في غير ما آية، وصانا الإنسان بوالديه. والمقصود أن الوصية هي الأمر المؤكد، لا تكون إلا في أمور مهمة. وأن الموصية إنما يوصي لطفا ورحمة بمن أوصاهم، فربنا يوصي عباده، يوصي الآباء بالأولاد، يوصيكم الله في أولاده، ويوصي الأولاد بالآباء وبالوالدين الوالدين إحسانا. وكم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهي وصايا للأمة، يوصيهم بوصايا عظيمة. بدأ هنا إخواني بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، لا تجعل مع الله إلهًا، وختمها
بالتوحيد
بذات الأمر. كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها،
ذلك مما أوحى إليك ربك
ومن الحكمة، ولا تجعل مع الله إلهًا آخر. مما يدل يا إخوان على أهمية العناية بتوحيد الله عز وجل وعبادته، وتنقية القلوب من كل شائبة تميل بالقلب إلى غير الله سبحانه وتعالى، وأن قلب المؤمن الموحد يجب أن يكون متصلا بربه ثقة وإيمانا ويقينا وإسلاما وتوكلا ورغبا ورهبا ودعاء واستغاثة واستعانة، ما يلتفت قلبه يمنة ولا يسرة، لا يلتفت إلى كل أحد، لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى مقبور أو ميت أو ما أشبه ذلك، وأن التوحيد يا إخواني هو رأس الأمر، وأنه لا صحة للقلوب ولا سلامة للقلوب إلا بتمحيص وتمحيض العبودية لله سبحانه وبحمده دون ما سوى. وأن الإنسان مهما عمل من هذه الأعمال إن كانت عبادات فإنها لا تنفعه إلا إذا كانت نعم مع توحيد الله عز وجل. وأهل مكة في الجاهلية كانوا يصومون ويحجون ويعتمرون وينذرون ويفتخرون بخدمة الحجيج وسقيهم وإطعامهم، بل كانوا يا إخواني يعتكفون. ها؟
كيف؟
لما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، ولكن كل هذه الأعمال ما أغنت عنهم شيئا. لماذا؟ بسبب الشرك. هنا قال لا تجعل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وحاشا فهو معصوم صلوات ربي وسلامه عليه، ونهيه أولا نهي لأمته جميعا كما قال إن أشركت ليحبطن عملك، وحاشا أن يقع منه ذلك. وأيضا تعظيم هذا الأمر وبيان هوله وشدته، وأنه لو حصل من أكرم الخلق كان الخطب فيه شديدا والأمر فيه عظيم، فتقود مذموما مخذولا، مذموما غير محمود، ومخذولا غير منصور. ثم قال عز وجل قضى ربك، هذا القضاء قضاء إيش؟
شرعي.
قضاء شرعي. والقضاء كما ذكر يكون كونيا ويكون شرعيا. وأول وصية تابعة للوصية الأولى لا تجمع الله، هنا قال
وقضى ربك
ألا تعبدوا إلا إياه، فهي إعادة للوصية الأولى وتوكيد لها، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والعبادة كما مر بنا كثيرا يا إخواني هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما، فهي العمل الذي جمع الوصفين، المحبة لله عز وجل وتذلل والخضوع والتعظيم له سبحانه وبحمده. وقوله أن لا تعبدوا إلا إياه هو معنى كلمة لا إله إلا الله، وهذا يدل على أن معنى لا إله إلا الله أي
لا معبود
حق إلا الله عز وجل. الوصية الثانية وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا. وكم يذكر الله عز وجل حقوق الوالدين بعد حقه، مر بنا وش مر بنا من الآيات يا إخوان، ولا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسانا، أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا أن يشكر لي ولوالديك. وذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الموجد الخالق للإنسان، وأن الوالدين هما السبب في وجود ذلك الإنسان. فلهذا جاءت الوصية من الله عز وجل بهما، حتى إنه في وصايا لقمان لابنه وصى ابنه بوصايا، قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم ووصينا، ما قال وصى، ما قال وصى لقمان، وإنما قال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. أولا يكون عام لولد لقمان وغيره، وثانيا احتفاء بالأمر واهتماما به. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، إما إن أداة شرط وما مزيدة للتوكيد، أي إن يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف. وذكر بلوغهم الكبر لا يعني عدم برهما في حال نشاطهما، لا، ولكن الحاجة في حال الكبر تكون ما لا
أشد.
تكون أشد بلا شك. وتأملوا قول ربنا عز وجل: إما أبلغن عندك، أي في بيتك وتحت رعايتك. لا يكون الوالدان هنا أو هناك، هذا الذي يا إخوان أدركنا عليه الناس. لا يمكن أن يخرج الوالدان من بيوت أولادهما. بدأت تسري الآن أشياء وأمور، الله المستعان. صار الوالد كيف؟
مباشرة للمباشرة.
وبالوالدين إحسان وصاكم بالوالد. هي قد تكون حتى للتعدية، تعدية الفعل. على كل حال عندك يدل على أنهم عنده في البيت وتحت رعايته، لا يوكل عليهما أحدا من البشر كائنا من كان. ولا يخفاكم يا إخوان الوالدين في البلاد البعيدة النائية ليس لهم قيمة ولا اعتبار، وإذا كبرا وضع في دور الرعاية. والواجب تأكيد هذا الأمر وبين المسلمين لئلا يصل الأمر بنا إلى ما وصل إليهم: لتتبعن سنة من كان قبلكم. لأن في كثير من الأحيان إذا كبر الوالدان أو أحدهما قد يذهب من بيت ولده ويكون عند ابنته أو كذا، خاصة الأم، وهذا أمر تعرف عليه الناس الآن أصبح من العرف. والأم قد تكون ابنتها أرفق بها، لكن الأبين يذهب. هذه مشكلة يا إخوان، هذه إشكالية حقيقة واقعة الآن، ولا بد للناس أن يشعروا بها. فإن ربنا يقول: إما يبلغن، فأنت عندما كنت صغيرا كنت عندهم، والآن يتأكد أن يكون عندك، وأن تلي منهما ما كان يليان منك عندما كنت صغير. كان يليان كل شيء، الأمة إذا كانت تعمل مع ولدها كل شيء تعمله مع ولدها. ولهذا لا يمكن أبدا أن يرد إليهما كامل حقهما مهما عمل. روي أن ابن عمر سأله رجل وكان يطوف في أمه، قال: هل أديت حقها؟ قال: ولا طلقة من طلقها أثناء الولادة. إما بلغ أن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أف. إيش معنى أف اللغة العربية؟ كلمة تضجر، سواء كان سواء قالها لفظا أو صوتا. إيش معنى صوت يا ديار؟ يعبر عنها بأي شيء. تعبيرات أحيانا ما يقول أف، ربما الناس لا يعرفون كلمة أف، لكن ربما يعبر عنها بعبارات تدل على ضجره وتأففه من والديه. ولا تنهرهما لا تزجرهما، وبدلا من ذلك قل لهما قولا كريما، قولا لطيفا حسنا. والناس الإنسان بحاجة يا أخوان إلى أن يجاهد نفسه ويمرن نفسه على الكلام الطيب مع والديه، وأن يكون لهما كلام خاص يا أخوان، لا يكلمهما مثل ما يكلم أحد الناس. فلهما الحق الثاني بعد حق الله عز وجل. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الجناح جانب. فأمر ربنا أن يجمع بين أمرين، بين خفض جانبه وبين التذلل لهما يا إخوان، التذلل لهما. الله تعالى أمر نبيه بخفض الجناح فقال واخفض جناحك لمن يتبعك من المؤمنين، لكن ما أمر بالذل. لكن بالنسبة للولد بين والديه أمر بخفض الجناح، وأمر أيضا بأن يتذلل لهما يا إخوان. وعبر بالجناح هنا أو ذكر الجناح هناك التصوير للأمر في حسن تواضعه وتذلله، وفي إشارة إلى الطير عندما يؤوي ولده ويضعه تحت ماذا يا إخوان؟ تحت جناحه. فهل الطير يرحم أولاده أكثر مما يرحم البشر والديهم؟ والوالدان في حال الرحمة، لذا قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقد بلغ الكبر الإنسان الكبير ليس كالإنسان الذي في نشاطه يا إخوان. والوالد يتأثر من الكلمة يسمعها من الولد أعظم وأعظم من تأثره من ما لا سمعها من ويش؟ خي يسمع كلمة من غيره، وكم يسمع الناس من الكلام، لكن أن تأتي ممن هو جزء منه، ممن استل منه، لا شك الوقت يكون شديدا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أدع لهما أيضا سواء كان حال الحياة أو بعد أو بعد الممات. وقوله كما ربياني، الكاف يا أحمد هنا إضافة التعليل، رب ارحمهما لماذا؟ لأنهما ربياني صغيرة. وفيه إشارة إلى أنه لا منة للولد عليهما، وإنما يرد شيئا من دين كان لهما عليه. رب ارحمهما لأنهما ربياني صغيرة. وتعليق الدعاء بالرحمة بالتربية تعليق للحكم بوصف. وقد مر بنا يا شيخ ناصر قاعدة،
نعم،
أن تعليق الحكم بالوصف
يقتضي
يدل على التعليل به، هذا وحده. ثاني
أنه يزيد به،
يقوى بقوة ويضعف به بضعفه. ولهذا الشيخ عبد الرحمن يقول يعني نصيبهما من هذا الأمر بقدر نصيبهما من التربية، من التربية. فإذا كان الأم أحسنت تربية ولدها ورعايته ولم تكل هذا الأمر الكبير إلى أحد، لا شك لها نصيب من رحمة الله عز وجل العظيم. وإذا قصرت في هذا الجانب كما يحصل يعني أحيانا الأم تحرص على الولد وشراء كل ما يحتاجه من الأمور المادية، وتغفل عن الجانب الأهم والأعظم وهو السعي في أسباب تربية قلبه وصلاحه واستقامته، وربما تكل تربيته طفل صغير إلى خادمه تتولى جميع أموره، ولا قوة إلا بالله. والأب ربما أيضا يتساهم في هذا الأمر ويكل تربيته إلى معلم أو مدرسة أو إلى آخره، فيكون نصيبهما من الرحمة بقدر نصيبهما من ماذا يا إخوان؟ من التربية. وذي رسالة للوالدين بأن يتعبد الإنسان ربه في تربيته أولاده كما يتعبد الولد ربه في بره. لماذا؟ في بره والده. أيضا الشيخ رحمه الله يقول لفتة جميلة، من إن كل من كان له دور في تربية الإنسان حتى من غير الوالدين يكون له ماذا؟ يكون له حظ من أي نعم الدعاء له وما أشبه ذلك. ربي رحمه كما رباني صغيرة، الله أكبر يا أخوان، شوف صغيرة وهناك هذا كبر، فالكبير يحتاج كما صغير وإيش كما كنت صغيرا محتاج إليهما، مضطر إليهما، فهم الآن نعم فهم الآن بحاجة إليك. ربكم أعلم ما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان لوابا غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم. نحن يا إخوان في علاقتنا بعضنا مع بعض ليس لنا من الناس إلا ليش؟ على الظاهر ما ظهر منهم. وأما ربنا عز وجل فهو العليم الخبير بظواهر الخلق وبواطنهم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم الناشئة عن هذه القلوب. فتعالى يعلم، وفيه حث لي الولد على إضمار الإخلاص في بره لوالديه، وأنه يقول سعيد بن جبير رحمه الله حصلت منه بادرة، هفوة بادرة لم يكن له فيها نية، وما قصدها قصدها فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه. وعلى كل حال يعني إنسان مهم أصوم مهما كان قد يحصل ما يحصل، وكثيرا ما يشتكي الناس من التقصير، نشتكي دائما من التقصير مع والدينا سواء في حياتهما أو بعد مماتهما، لكن إذا لم يكن شيء من هذا التقصير ناشئ عن طوية في, 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 في النفس، لكنها بادرة أو هفوها أو زلة اللسان أو ما أشبه ذلك، فيتأكد عليه أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا رجع فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم، فإنه كان للأوابين غفورا، والأواب هو الرجاء إلى ربه سبحانه وتعالى إذا حصل منه زلة أو خطيئة. وآتي ذلك نعم يا شيخ ناصر
أحسن الله عليكم، ما فيها تسلية يا شيخ أحسن الله عليكم،
فيها تسلية ما فيها
في
لا شك فيها تسلية للإنسان، وفيها حث على الإخلاص يا إخوان أيضا. البر إذا كان ناشئ عن إخلاص شك عظيم يا إخوان، ماذا كان ناشئ عن
عادة
يعني مجاملة أو عادة أو كذا أو كذا، فقد يذهب هذا العمل في لحظة من اللحظات. أبو وتألم نعم لا شك تربية وهو صغير رحمة عظيمة، رحمة منهما للولد، فهو يدعو لهما بالرحمة مقابل ما حصل منهما. نعم ما ربما قيل بهذا، لكن هل يمكن أن يقوم الإنسان بعمل يشبه تربية والديه وحق والديه إذا كنا بتشبيه المشبه المشبه به سيان؟ والولد لا يمكن أن يقوم بقام به بما قام به والداه بالنسبة له، فالتعليل فيها يعني واضح. يمكن ما عندي إذا كان أحد قال بالتشبيه
لو كانت التشبيه شيخ كان هل هم يقولون للولد ربي يرحمه؟ يعني
لا لا، إذا قلنا التشبيه معنا نسوي بين ما يقوم به الولد وما قام به الوالدان، هذا في غاية البعد. وأما قول اللهم صل على محمد كما صليت، كما صليت على إبراهيم، على إبراهيم، حتى بعضهم قال كافر التعليل، لأنك صليت على إبراهيم وآل إبراهيم فصلي على محمد. وأيضا الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة على إبراهيم، لأن إبراهيم صلي محمد صلي عليه استقلالا وصلي عليه
تبعا،
تبعا لأنه من آل إبراهيم عليه السلام. نعم،
أحسن الله عليكم.
وآت ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.
نعم، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، بعد أن ذكر الله تعالى حقه وذكر حق الوالدين ذكر حق القربى الأقارب، فالأقارب حق وحقهم مقرب أو مقدم على الأبعد، ولهذا كانت الصدقة على القريب صدقة أصيلة وعلى البعيد صدقة، فقال وآت ذا القربى حقه، وإيتاء القريب حسب قربه وحسب حاجته، حسب حاجته، فالقريب حق على قريبه. ثم ذكر أيضا المسكين وهو الذي أسكنه الفقر، وذكر ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع به السفر وليس معه ما يبلغه إلى بلده، ثم قال بعدها ولا تبذر
تبذيرا
آتهم ما يحتاجون إليه ولكن لا تبذر. والتبذير هو الإسراف أو إنفاق المال في الحرام حتى ولو كان قليلا. قال صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيل، حتى الصدقة لا تبذر تبذيرا. لماذا؟ لأن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، المبذرون إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. وهذا إشارة إلى أن التبذير هنا هو إنفاق المال في ماذا؟ في غير وجه، في الحرام. وإخوان الشياطين، جرت عادة العرب أن من اتصف بصفة التزم بها قوم قيل عنه إنه أخ لهم، وهم إخوان الشياطين في المعاصي وفي السفه وفي السرف وفي الأوصاف التي شابهم فيها الشياطين. إن الشيطان وكان الشيطان
لربي،
كان الشيطان لربه كفورا، لاحظوا لربه، إشارة إلى عتو هذا الشيطان وأن كفره لربه وجحوده لنعمه ومعصيته له مع أنه ربه سبحانه وبحمده. وكان لا يقبل الإنسان أن يطيع ربه سبحانه وبحمده، فربه خالقه ورازقه، وعلى أحد أعظم من حق ربه سبحانه وبحمده. ولا تبذر من المبذرين كانوا يخان الشياطين وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة، إن كما مر بنا أيضا أداة الشرط وما زائدة، يعني وإن تعرض عن أقاربك ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، تعرض عنهم ليس في يديك ما تعطيهم، فتعرض عنهم تبتغي رحمة من الله، أي تبتغي الرزق من الله عز وجل، فقل لهم قولا ميسورا، قل لهم كلاما لطيفا كلاما حسنا، عدهم إن أتك شيئا أن تعطيهم، أمرهم أن يتوكلوا على الله، أدعو لهم بالخير وبالرزق كما قال، قول معروف ومغفرة خير من صدقة، حتى صدقة يتبعها أذى. وهذا من الأخلاق الرفيعة التي جاء بهذا الدين العظيم. فأن يجمع الإنسان بين المنع وبين سوء الخلق، عياذا بالله. وهذه رسالة لكل أحد، سواء كان في مجال إعطاء المال أو في مجال خدمة الناس. يكون الإنسان يعني موظف في وظيفة معينة، يأتيني شخص يريد من حاجة ما يستطيع أن يقضيها، فالمؤكد عليه أن يقول له قولا حسنا، وإذا كلمه بكلام حسن يخرج الشخص
طيب النفس
كما لو أعطاه. لكن أن يجمع بين المنع وبين يعني عدم الكلام الطيب، هذا مشكلة. هذه من الأخلاق الرفيعة التي يوفق لها الإنسان. ولهذا إذا سئل الإنسان عن شيء ولم يكن معه شيء أو كذا، يعني من الكلمات الحسنة التي درج عليها الناس، الله يعطيك، الله يرزقك، وما أشبه ذلك. ولهذا قال ربنا عز وجل: وأما السائلة لا تنهوا، فقل لهم قولا ميسورا. ثم قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. بعد أن ذكر التبذير عز وجل ذكر ما يضده، وهو نعم وهو البخل والتقتير. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، شبهه بمن غلت يده وشدت إلى عنقه فما يستطيع أن يتصرف بها ولا يعمل بها شيئا. كذلك المقتر البخيل. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان أو جبتان من ثديهما إلى تراقيهما. فأما المنفق فإذا أراد أن ينفق سبغت أو عفت على جلده حتى تعفو، حتى تعفو أثره. وأما المنفق فكلما أراد أن ينفق لزقت كل حلقة في مكانها فهو يوسعها ولا تتوسع، يا عالم بالله. والبخل داء ومرض عظيم لا قوة إلا بالله، يصل الإنسان إلى أن يبخل على نفسه حتى، كما قال عز وجل: فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، يعني يبخل بالخير عن نفسه، بل ربما يبخل حتى ماديا على نفسه وعلى أولاده. ولهذا كان يسمى يستعيذ من البخل في كثير من أدعيته، حتى في بعض أدعيته وهو في الصحيح البخاري كان يستعيذ دبر كل صلاة فيقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض الأمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، أعوذ بك من عذاب القبر. يستعيذ من البخل. قال: ولا تجعل يدك مغلولة ولا تبسطها كل البسط، لا تبسط يدك كل البسط وتخرج كل ما في يدك. وهذا يا إخوان واقع موجود في الناس. فتجد البخيل عياذا بالله المقتر، وتجد المسرف، وتجد الوسط وإن كان هذا هو الأكثر والله الحمد. هذا المنهج القويم الذي يحث عليه شرعنا، كما قال تعالى في آية أخرى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، كان وسطا بين هذا وهذا. فتقعد فتقعد
ملوما
محصورا ملوم. هذا الذي يبخل ابن كثير يرى أن ملوم ترجع إلى البخيل. البخيل ملوم بلا شك، كل يلوم، أقرب الناس إليه يلومون، حتى أولاده يلومون. وبعض المفسرين يجعل الأمرين عائدين إلى المسرف، لا تبسط كل البسط، فتقعد ملوما يلومك من حولك. المسرف ذا مسكين دائما، لا قد يكون كريم أحيانا لكن كرمه عالة، عالة على غيره، ويكون عالة على أولاده. حتى تجد أولاده دائما يتابعون ويسددون من ورائه، وهو لا يحسن أبدا أن يتصرف، فتجده ملوم وتجده أيضا محسورا. قالوا الحسير البعير إذا انقطع، أتعبه الهزال وانقطع عن حمل الأثقال. وهكذا الإنسان المسرف محسور، ما يستطيع أن يتصرف ولا يستطيع أن ينفق، ما عنده شيء، ليس عنده شيء. ولو دبر وأحسن تصريف حاله لما بلغ هذا المبلغ، وصل إلى هذا الأمر. نعم.
ما يكون في الصدقة أيضا يا شيخ ولا تبسطها ولا بس في
حلا في الصدقة؟ حتى الحديث الذي ذكر من ذكر الشيء يفرقون بين الشح، البخل يكون الشح زائد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الشح فإنما هلك من كان قبلكم. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجر. أمرهم بالبخل، والشح يقولون فيه تطلع إلى ما في أيدي الناس. البخيل يبخل بالشيء اللي عنده، لا يعطي ولا ينفق ولا يشتري ولا، لكن الشحيح تجده ينظر إلى ما في أيدي الناس. وهذه عادة سيئة يا إخوان، تسمعها من الناس أحيانا، وقد بعضهم قد يكون يعني بخيلا، فلان عنده كذا وفلان عنده كذا وفلان عنده، ما يعنيك من الناس والنظر في أحوالهم وفي أموالهم. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. انظر في نفسك وفي عيوبك، ستجد فيها ما يشغلك حال النظر وتطلع إلى ما في أيدي الناس. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويبسط يوسع ويقدر يضيق. وفي قوله يقدر إشارة التضييق، يعني أنه أعطاه بمقدار مقدار قليل. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، خبير بعباده، خبير بمن لا يصلحه إلا الغنى فيغنيه، وخبير بمن لا يصلحه إلا الفقر نعم فلا يغنيه. وروي في هذا حديث أحمد لو طلعت إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك. والمعنى واضح. فبعض الفقراء الله سبحانه وتعالى قضى عليه بالفقر لحكمة، إذا لو كان عنده شيء من المال لربما نعم لربما بغى وطغى. ضعيف الحديث نعم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقضي إنه كان به. وفي إشارة إلى البخيل لا تبخل، فإن الله تعالى يوسع الرزق لمن يشاء من العباد. نعم. والله لا شك هذا شح كبير بلا شك، لكن على المقصود بالشح في النصوص ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وإلا ربنا قال أشحة على الخير، المنافقين أشحة على الخير بأنفسهم وبأموالهم وفي كل أحوالهم وأخلاقهم. نعم نعم.
يقول جاف جاف، يقول الناس يسمونه جاف.
إيه؟ وما في شك إنسان صار في أخلاقه يعني نشاز ولا قوة إلا أشك. هذا شح، شح كبير، لكن المتبادل دائما أن الشح يكون في المال. نعم
أحسن الله عليكم.
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا.
نعم. قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الإملاق
الفقر.
الفقر نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. خطأ يعني إثما عظيما. والخطأ هنا ليس الخطأ بالمفهوم معروف وإنما هو الإثم وتعمد تعمد الفعل. ومر بنا يا إخوان الفرق بين الخاطئ والمخطئ في قول النسوة المرأة في قول نعم قول العزيز لامرأتي إنك كنت من الخاطئين وقول أختي يوسف نعم استغفر لنا يا أبانا إن كنا خاطئين تالله لقد أثرك الله وإن كنا وهذا يعني موجود في القرآن في مواضع فالخاطئ هنا العامد الآثم وكذا الخطأ هنا وكانوا يقتلون أولادهم يا إخوان كما تعرفون هذه العادة موجودة عند بعض قبائل العرب يعدون قبائل منهم فكانوا يعيدون البنات خوفا من الفقر ومن العار وربما قتلوا الأولاد وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم
الشركاء
خشيت إملاك نحن نرزقهم وإياكم لعلكم تذكرون أنه مر بنا في هذه الآية وآية الأنعام ولا تقتلوا أولادكم إملاق نحن نرزقكم في فرق بين الآيتين يا أحمد نعم هنا قال نرزقك هنا إنها خشية ولهذا قال
نرزقهم
وهنا قال الله أكبر يا إخوان شوفوا يعني عظمة هذا القرآن وبلغته بالحرف ذكر الحرف في مكانه في الأنعام ولا تقتلوا أولادكم إملاق نحن نرزقكم لماذا وجه الرزق للأباء فقر موجود من إملاق الأباء فقراء فبدأ الله تعالى بهم وأما في الإسراء فالإملاق غير موجود وإنما يخشون أن يأتيهم فقر بسبب أولادهم فقال الله تعالى متكفلا برزقهم نحن نرزقهم فلا تخشوا بسببهم فقرا نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا وفي إشارة يا إخوان إلى من يحدد النسل لأجل الإيش لأجل الرزق يقول أهل العلم فيه إساءة الظن بالله عز وجل فإنه ما من دابة إلا الله رزقها كتب رزقه وهو في بطن أمه إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا قال لا تقربوا هنا لماذا؟ نهي عن الوسائل المفضية إليه من نحو خلوة بالأجنبية ما أشبه ذلك لا تقربوا الزنا والنهي للرجال والنساء جميعا ونحو أن تتجمل المرأة أن تتعطر وما أشبه ذلك من الأمور الناهية. ولا قوة إلا بالله إلى وقوع هذا المنكر العظيم. قال ولا تقربوا الزنا، وهو شاهد لقاعدة سد ذراع. ثم علل النهي عن اقتراب الزنا بقوله إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة عظيمة، والفحش هو ما بلغ نعم الغاية في الإنكار، والفحش المنافي للشرع وللفطرة وللعقل أيضا. إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ساء سبيلا وطريقا ينتهج الإنسان، ولا قوة إلا بالله وأسلكه. وهذا الجرم عياذا بالله إذا وقع فيه الإنسان فربما يتمادى فيه ويستمر فيه. لا يعني أنه لا يتوب، لا، ربنا قال والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعفه العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. قد يتوب، قد يتوب، لكن إذا وقع في مثل هذا الأمر عياذا بالله فقد يكون التخلص منه صعبا عليه. ولهذا ربنا عن مجرد اقترابه، إذ من حام حول الحمى نعم أوشك نعم أوشك أن يقع فيه. قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ذنب بعد الشرك أعظم من نطفة يضعه الرجل في رحم المحرم. ذكر ابن كثير يا أحمد لك تنظر في الحديث أيضا قصة الشاب الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستأثم الزنا، ذكرها ابن كثير. فقال الصحابة ما ممكن عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذنوا، ثم قال أجلس. الله أكبر، هذا درس في الدعوة وفي التربية وفي التوجيه. قال ترضى بهذا لأمك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال ترضى لابنتك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. ثم قال لأختك وخالتك وعمتك، في كل مرة يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن الناس لا يرضونه لأمهاتهم، لبناتهم، لأخواتهم، لخالاتهم، لعماتهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وأصلح قلبه وحصن فرجه. فكان الشاب بعدها لا يلتفت إلى شيء. أعطاه درس، أقنعه يا إخوان، ثم دعا له عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، يعني الفرق بين موقف الصحابة والله. الصحابة انتهروه وزجروه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زجره ولا انتهر، قال ادعو واجلس. ثم خطب عقله، هذا ترضى بهذا لأقاربك؟ لا ما أرضى. ولهذا حفظكم الله كان الزنا اعتداء على العرض واعتداء على الأهل واعتداء على الزوج يا يعني بالله من هذا الأمر، بل واعتداء من الإنسان على نفسه، أن يعرض نفسه للعقوبة. وظالم، ظالم بكل هذه المعاني، ظالم للمرأة وظالم لأهلها وظالم لزوجها وظالم لنفسه أيضا، ثم يقذف هذه النطفة لا يدري أين تذهب. فقد تلد المرأة ويقتل الطفل، هذا يحصل وما يحصل يحصل عياذا بالله. أي نعم، كي تتخلص منه ومن أثاره ربما يقتل هذا الطفل، وربما يرمى في مكان، وربما هذه النطفة التي كانت يمكن أن تكون من نسله تذهب في المجهول، ولا قوة إلا بالله. والإنسان بسبب هذه النزعة عياذا بالله وطاعة للشيطان ما يبالي بالعواقب، مثل هذه العواقب. ثم قال بعدها
ولا تقتل النفس
التي حرم الله إلا بالحق. لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والحق هو ما ورد في حديث مسعود زنا بعد إحصان أو قتل نفس بالنفس، لا يحل دم المسلم لا بإحدى الثلاث، أثيب الزاني والنفس بالنفس تارك لدينه ومفارق لجماعة. هذه الأسباب التي يستباح بها يستباح فيها دم المسلم، وبحدها ما يجوز قتله. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعل لوليه سلطانا. قال ما سلطان كوني وسلطان
شرعي،
السلطان الشرعي بالقصاص أو بالدية أو بالعفو يخير بينهم ثلاثة، وسلطان الكوني جاء الله له سلطان. لا يضيع دم القتيل أبدا يا إخوة. وتسمع من القصص الشيء العجيب في أن القاتل يذهب ويبقى ربما سنين ثم بعد ذلك
يقتل.
نعم يكتشف أمره ويلقى الجزاء. فقد جعل لوليه سلطانا، وليه وارثه أن يتولى أمره، إنه كان منصورا، لا يسرف في القتل. وكانوا في الجاهلية ربما قتل الشخص غير قاتله، يعني يقتل من هذه القبيلة واحد، وربما قتل أكثر من ذلك، يعني يأتي شخص ويقتل شخصا شريفا فيهم أو كبيرا منهم ربما يظن بقتله، وربما يمثل بالقاتل وما أشبه ذلك. ولهذا قال فلا يسرف في القتل. لماذا؟ لأنه منصور، سينصره الله عز وجل و أن يعوضه عما فات من قتل قريبه. وفي قوله فقد جعلنا لوليه سلطانا رد على الخوارج القائلين بكفر مرتكب الكبيرة، ما وجه ذلك؟
لوليه
لو كان كافر هل يجعل الأمر لوليه؟ لا. لو كان القتل كفر لقتل ماذا؟ قتل كافر، وهذا كان لوليه رأي في الأمر. ذكر بعضهم معنى يا إخوان في قوله ولا تقربوا الزنا بين قوله ولا تقتلوا أولادكم ولا تقتلوا النفس، وقال إن الزنا قتل، ليش؟ قتل النطفة، أيضا قتل النطفة ولا قوة إلا قذف لها في غير محلها، وقد يؤدي إلى أمور، قد يؤدي إلى القتل، وقد يؤدي إلى قتل الزاني والمزني به ولا قوة إلا.
بسم الله عليكم. هالأيام يا شيخ أشوف إحصائية عالمية من منظمة الصحة يقول أنه يجري سنويا إجهاض 73 مليون نطفة.
لا إله.
73 مليون أكثر من إحصاءات الحربين العالميتين.
ولماذا حرم الزنا يا أخوان؟ والإجهاض عندهم أحيانا ما يكون حتى للزنا، يعني بعض قوانين الدول تبيح الجهاض للمرأة حتى ولو كان من زوجها، لكن الغالب أنه يكون من هؤلاء الأولاد اللي جاءوا يعني بطريقة غير مأذون بها. والله المستعان. وما نهى ربنا عن شيء إلا ومفسدته إما محققة وإما مفسد الزنا مفسدة محققة.
ولا تقربوا مال اليتيم
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي، اليتيم هو من مات والده ولم يبلغ. قال لا تقربوه، تحذير عظيم. وعندما تنظر للنصوص الواردة في أموال اليتامى فيها وعيد شديد، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يتهاونون في حقوق اليتامى، لا في أموالهم ولا في نكاح نسائهم، فما كانوا يعبؤون بهم. ولهذا قال عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون
ظلما
في بطونهم نار إلا بالتي هي أحسن. نعم يقترب منه إذا كان يريد أن ينميه يعمل به، فلا بأس بهذا. كما قال ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم حتى يبلغ أشده، بلوغ الأشد هنا مراد به إيش؟ بلوغ الرشد. بلغ الرشد بحيث يدفع له ماله إذا بلغ أشده، وأيضا كان
راشدا
كما قال عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وأوفوا بالعهد إن العهد كان أوفوا بالعهد. من فرات بالعهد هنا؟
جميع العهود،
جميع العهود التي بين العبد وبين ربه في عبادته سبحانه وبحمده، والتي بينه وبين الناس. إن العهد كان مسؤولا، يعني مسؤولا عنه يوم القيامة كما قال وأوفوا بالعهد في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إيش بعدها؟ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وعهد الله يشمل العهدين. وقوله إن العهد فيها قاعدة أخوان، العهد الذهني ربما
وأيضا
إقامة الظاهر مقام الله. لم يقل عز وجل إنه كان مسؤولا احتفاء به واهتماما بشأنه. نعم
أحسن الله عليكم. وأوفوا الكيل،
وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقصاص المستقيم. أيضا الإفاء والمكاييل والموازين أمره عظيم، وبه هلكت أمة من الأمم مع كفر مع شركهم بالله عز وجل. قال تعالى ويل
للمطففين
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم. هذا من العجب يا أخوان، شوفوا ابن آدم إذا عمل الناس بخسهم حقوقه، وإذا كان الحق له استوفاه كاملا. وهذا في الحقوق سواء كانت أموال أو إيش، حتى غير أموال. التطفيف بالأموال هذا الظاهر متبادر، لكن أيضا يكون في المعاملات وفي العلاقات التي بين الإنسان وبين الآخر. في قصة شعيب كما يخفاكم أمرهم بالوفاء المكيل والموازين، معناهم على الشرك وعملهم بالعبادة، وهذا يدل على شدة الأمر. لم يقتصر على أمر العبادة بل نص على أمرهم بإفاء المكيل والموازين. والفرق بين الكيل والوزن، الكيل
ما يكال
بقياس الحجم مثل الصاع مثل المد واللتر ما أشبه ذلك. والقسطاس هو الميزان، قيل مبالغة في القسط والعدل، سمي الميزان قسطاسا مبالغة في مراعاة العدل فيه. والميزان مثل ما يتعامل الناس اليوم، لا يكادون يتعاملون يا أخوان بالكيل، يمكن اللتر وشبهه وكذا ما يزال موجود، لكن عامة الأشياء إنما يتعامل الناس فيها بالوزن. والموازين أصبحت الآن في غاية الدقة. ودين القصاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير لكم وأحسن مآلا وعاقبة لكم في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا يبارك لكم في أموالكم، وفي الآخرة تنالون الجزاء الأعظم من الله سبحانه وتعالى. وإن حصل النقص لا شك كان ذلك شرا على صاحبه في دنياه فلا يبارك له فيه، وفي أخرى بحيث يؤدي الحقوق إلى أهلها من حسناته أو من
سيئاته.
من سيئاته. فتعيس أمر أو تعيس امرؤ يبيع ماذا يا إخوان؟ يبيع دينه بدنيا، ويستعيض عن الحسنات بالقليل من مال الدنيا وأعراضها الزائل في الزائل. مسكين هذا الذي يخدع الناس يا إخوان ويغشه، يتهاون بدينه في سبيل أن ينال شيئا من الحطام يتفق الناس حتى هو الذي يعمله بأنه لا بركة فيه، لم يعرفون هذا. لكن لا شك ضعف ديانته ومراقبته لربه هو الذي يجرئه على هذا الأمر. وفي الآية أيضا إشارة إلى النصح للناس وعدم غشهم، يعني الأمر بوفاء المكاييل، يفهم منه أيضا التعامل مع الناس بطريقة مثلى، وأن تعامل الناس بما تحب
يعاملك فيه.
نعم،
أحسن الله إليكم.
ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.
نعم، ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع شيئا لا علم لك به، فلا تقول ولا تفعل شيئا مبنيا على الحدس والظن والتخمن. ما لم تعلم الشيء فأمسك لسانك عنه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، وقال: إياكم والظن فإن الظن، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وفيه إشارة إلى التأمل، إلى تمهل وتثبت. لا يتسرع الإنسان يا أخوان في إطلاق الكلام على عواهنه، مجرد أن يسمع شيئا يشيعه وينقله. وكم يتهاوس الناس في الرسائل عبر أجهزة التواصل، تأتي رسالة ويرسلها لواحد ثاني ولا يدري من أين أتت ولا يدري ما فيها. وربنا يقول: ولا تقفوا ما ليس لك به علم. لماذا؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل هذه الأمور أنت يا عبد الله مسؤول عنها يوم القيامة. فيسأل الإنسان عن السمع وما سمع فيه، وعن البصر وما أبصر فيه، وعن الفؤاد وهو القلب وما كان فيه. فيسأل الإنسان عنها وهي أيضا
تتحدث عنه،
تسأل عنه. يسأل عن هذه الحواس ماذا عمل بها، وتسأل الحواس وتستشهد عليه يوم تشهد عليهم
ألسنتهم
وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وهذا يؤكد على الإنسان يا أخوان يراقب نفسه في كل ما يقول، فلا يتكلم إلا بما يعلم، ولا يسمع إلا ما ينفع، ولا يبصر ولا ينظر إلا إلى ما يفيده. والعلاقة بين السمع والبصر والفؤاد يا أحمد، السمع والبصر والفؤاد رسولان. لماذا؟ القلب. يظن الإنسان أنه يسمع مع الأذن يطلع مع الأذن الثاني، لا، يسمع بأذنه ليصب في قلبه وعقله، ويبصر في بعينه ليعود أيضا إلى قلبه. يقولون للقلب رسل، رسل تبلغه ورسول يبلغان، ما الذي يبلغان؟ اللسان، هذا اللسان. لهذا يقول العلماء الألسنة مغارف القلوب. لكن ما يستحضر الإنسان هذه الأشياء يا إخوة. المقصود أن الإنسان يجب عليه أن يراقب حواسه، ولا يحمل نفسه ما لا يستطيع أن يتحمله. نعم.
ولا تمشي في الأرض،
ولا تمشي في الأرض مراحا، لا تمشي متبخترا متكبرا. بينما رجل يتبختر يمشي بمرديه وقد أعجبته نفسه إذ خسف الله تعالى به، فهو يجلجل في الأرض ولا قوة إلا بالله. لا تمشي في الأرض مرحا، لا تتكبر. لماذا؟ إنك لن تخرق الأرض. قيل تخرق تثقب الأرض، وقيل تقطع الأرض إلى آخرها، ولن تبلغ الجبال طولا. فلا أنت بتطاولك تبلغ طول الجبال، ولا أنت بتبخترك وتكبرك تخرق الأرض. إذن لن تبلغ شيئا بهذا العمل، كما أن الإنسان لن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولا، فهو لن ينال بتكبره شيئا إلا الذلة والمهانة ولا قوة إلا بالله. والاحتقار أول وقبل كل شيء عند البشر. الناس لا يرون تكبر شيء، هو يرى نفسه شيئا وهم لا يرونه، ما يرونه شيئا. وأما عند الله عز وجل فقد قال عليه السلام: يحشر المتكبرون أمثال الذر يطأهم الناس يوم القيامة. وقال: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. رجل في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل: يا رسول الله، إن رجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن. قال: إن الله جميل حب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر دفع الحق وغمط الناس احتقاره. فالكبر نوعان: كبر على الحق وكبر على الخلق، وكلاهما في غاية الذم. كل ذلك كان سيئه، كل ما تقدم من هذه الوصايا سيئه عند ربك مكروها. السيء منه فيه حسن لا شك، يعني ما تقدم فيه حسن، مثل لا تعود إلي وبالوالدين إحسانا وآتي ذا القربى وما أشبه ذلك. ومن قوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى آخر الوصايا. هذا كله ماذا يا إخوان؟ سيء، وهو مكروه عند الله عز وجل. والمكروه هنا عند ربنا ليس المكروه في اصطلاح الفقهاء، بل هو كما هو ملاحظ في غاية يا شيخان الإنكار والتحريم بلا شك. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ذلك مما، يعني من جملة ما أوحى إليك ربك من الحكمة. وفيه إشارة إلى أن كل ما أوحاه الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم كله من ماذا؟ كله من مقتضى الحكمة. والحكمة وضع الشيء في موضعه الملائم له والمناسب لغاياته الحميدة. فأحكام ربنا كلها حكيمة سبحانه وبحمده. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هل هذا تكرار يا شيخ ناصر لما تقدم؟
لا
شك من حيث النهي عن الشرك هو تكرير وتوكيد وتشديد في هذا الأمر، وكونه يكتني في الوصايا يدل على عظم هذا الأمر يا إخوان. وأنه لا صحة لعمل إلا بماذا؟
بالتوحيد.
إلا بتوحيد الله عز وجل. لكن هناك قال فتقعد مذموما مخذولا يعني في الدنيا، وهنا قال في الآخرة فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ملوما يلقى في جهنم ملوما يلوم نفسه هو أولا وقبل ويدعو بالويل والثبور، وملوما من ربه سبحانه وبحمده، ومدحورا مطرودا مبعدا عن رحمة الله عز وجل. هذه الآيات اشتملت على وصايا عديدة. كم آية يا إخواني؟ 18 آية ولا كم؟ من قول لا تجعل، الآية بس الوصايا عديدة 17. والوصايا فيها يا فيصل كم وصية؟ وأنت يا أحمد عدها علشان إن حصل اختلاف نتأكد. تفضل يا شيخ ناصر.
أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
نعم، قال تعالى فأصفاكم ربكم بالبنين، أي اختصكم بالبنين واختاركم وجعل لكم الصفوة واتخذ من الملائكة إناثا على حد زعمكم. فإن بعض مشرك العرب اعتبروا الملائكة إناثا ثم اعتبروهم بنات الله عز وجل ثم عبدوهم مع الله عز وجل، فكانت منهم هذه المساوئ الثلاث في عباد الله المكرمين. والله تعالى يقول عن ملائكته بعد قوله قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. هذه الأقاويل التي قالوها لا شك أقوال شديدة وأقوال عظيمة بلغت ولا قوة إلا بالله في نكارة مبلغ عظيم، أن يكون العباد المكرمون عند رب العالمين بهذه المثابة في نظر هؤلاء الجهلة. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، ولقد صرفنا
نعم ولقد صرفنا في هذا القرآن
نعم ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. ولقد صرفنا ما نصرفنا يا إخوان يعني نوعنا وكررنا. فلقد أعاد ربنا وأبدع في هذا الكتاب العزيز في ذكر البراهين والحجج والأحكام والحكم والأمثال. والغاية من ذلك ما هي يا شعب الرحمن؟ ليذكروا ليعتبروا ويتعظ. ودل على أن أعظم سبب للتذكر واتعاظ القلوب هو كتاب الله عز وجل. لكن ما الذي حصل بالنسبة لهم؟ وما يزيدهم إلا نفورا، ما يزيدهم إلا نفورا وبعدا عن الحق وعن سماعه وعن التأثر به. قل لو كان معه آلهة كما يقولون. نعم هناك الآية السابقة قال فأصفاكم ربكم بالبنين، والآية اللي بعدها ولقد ظن ليذكروا. فيها قاعدة يا إخوان طبقون القواعد.
التفات
أحسنتم سنتهم. التفات من إيش؟ نعم الخطاب إلى الغيبة. قال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون وكما يزعمون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. اختلف العلماء في قوله إذا لابتغوا إلى العرش سبيلا على قولين مشهورين. القول الأول إذا لابتغى هؤلاء الذين زعم المشركون أنهم آلهة مع الله ابتغوا إلى الله سبيلا بعبادته والتقرب إليه. فتكون هذه الآية كالآية التي بعدها تأتي بعدها بآيات أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. كيف تعبدونهم وهم يعبدون الله عز وجل؟ فالمعبود فالعابد لا يكون معبودا. وكقوله تعالى وما يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. القول الثاني قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغت هذه الآية سبيلا إلى مغالبة الله عز وجل. وهل حصل هذا؟ أبدا ما حصل ولا يحصل. وهم معترفون بأن آلهتهم مغلوبة مقهورة فكيف إذن يساوونها بالله عز وجل؟ وحقيقة الشرك التسوية بين الله تعالى وبين خلقه فيما هو من خصائصه سبحانه وبحمده. فتكون هذه الآية كقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، وكقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معهم إلا إذا لذهب كل إله بما خلق. هذا عند المتكلمين دليل التماثل هو دليل عقلي على كل حال على نفي الشرك. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح نفسه وينزهها سبحانه وبحمده عما يقول هؤلاء المشركون علوا كبيرا. فهو العالي بصفاته إذ له صفات الكمال والجلال والجمال وهو العالي بذاته سبحانه وبحمده وهو الكبير المتعال. فكيف يسوونه بخلقه إن كانوا ملائكة أو أنبياء أو صالحين أو كانوا حجرا أو شجرا أو بشرا أو ما أشبه هذا. تسبح له السماوات السبع والأرض ترجيح
عن الشرك
سبحانه عن الشرك عموما سواء كان بهذا أو بهذا لا فرق بين أن يكون الشرك بملك أو وإن كان لا شك إذا كان بما هو أقل أشد شناعة ولكن كله شرك. والتنزيه عن الشرك تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن كل شيء يسبح بحمده. ولهذا قال وإن من شيء إلا يسبح وما من شيء إلا وهو يسبح الله عز وجل. فبعد أن سبح نفسه سبحانه وبحمده قوله سبحانه بين أن كل شيء يسبح بحمده وينزهه عما يقول هؤلاء وما يدعونه ولكن لا تفقون. واختلفوا في تسبيح المخلوقات أولا هل هو بلسان الحال أم بلسان المقال من غير البشر. والصحيح الذي لا مرية فيه أنه بلسان الحال وبلسان
المقال.
والدليل ولكن لا تفقهون تسبيح الآن فيه تسبيح لكن البشر لا يفقهون. واختلفوا في التسبيح هل هو مما فيه حياة كالإنسان والشجر وما أشبه ذلك أم من كل شيء حتى الجماد.
وإن من شيء
والظاهر نعم العموم وإن من شيء إلا يسبح بحمده
هذه نص العموم شيء
ثم وإن من شيء
أقول هذه نص العموم
نعم. لكن في سياق في جرث بمن كما قال عز وجل وإن من الحجارة لما يتفتر النار وإن منها لما يشقق وإن منها لما يهبط النار. وسمع تكبير الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسبيح الطعام حديث مسعود صحيح بيده صلى الله عليه وسلم أو الطعام وهو يؤكل، وحن الجذع عليه حديث سهل لما ترك وكان يخطب عليه قيل هل كان من شأن الجذع ما كان؟ قال قد كان منه الذي كان. ففي الخلق أسرار لا يعلمها إلا خالقها سبحانه وبحمده. إنه كان حليما لا يعاجل بالعقوبة، غفورا لعباده سبحانه وبحمده. نعم.
أحسن الله عليكم.
وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
نعم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فيه دليل على ما سبق أن ذكر أن القرآن أعظم سبب للهداية، لكن القوم حيل بينهم وبين أن يهتدوا بكتاب الله عز وجل. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. كم مر بنا شيخ عبد الرحمن مرار التكرار أن الإيمان باليوم الآخر يأتي مقترنا ببعض أركان الإيمان، ومقترنا بالإيمان بالله عز وجل، ويأتي وحده كما في هذه الآية. وهذا يدل ماذا يا إخوان؟ على عظمه. أولا لأن كثيرا من العرب كانوا ينكرونه، وثانيا لما فيه يا إخواني من الحث والترغيب على العمل، وهذا أمر عظيم يا إخوان. نعم. إذا علم الناس أنهم يبعثون ويحاسبون لشك يحثهم هذا ويرغبهم في الاجتهاد بالخير والبعد عن الشر ما أمكن. أما إذا كان يعتقد أنه لا يبعث ولا يحاسب فهو يخبط في هذه الدنيا وفق ما يشتهي. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، الذي دفعه إلى ظلم اليتيم ودفعه تكذبه بالدين، بل يريد الإنسان ليفجر
أمامه.
يفجر أمامه، إنما أنكر القيامة لكي يفجر عياذا بالله. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قيل مستور معنى ساتر، كقوله تعالى جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده
مأتيا
يقولون
آتٍ.
والمفعول قد يأتي بمعنى فاعل، والفاعل قد يأتي بمعنى
المفعول.
عيشة الراضية يعني مرضية. لا عاصم في بعض الأقوال،
لا معصوم.
وقيل جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون حجابا مستورا على بابها، يعني حجاب لا يرى. وفسر هذا الحجاب بقوله وجعلنا على قلوبهم أكنة جمع كنان وهو الغطاء، أن يفقهوا أي لئلا يفقهوا عياذا بالله. وفي أذانهم
وقرة
أي ثقل وصمم معنوي، فلا هم يسمعون سماع استجابة ولا قلوبهم تعي الحق وتقبله ولا قوة إلا بالله. وهذا لأنه تعالى أعلم بهم وبأحوالهم وبما انطوت عليه قلوبهم، فهو أعلم عز وجل بهم وأنهم ليسوا أهلا، ليسوا أهلا للهدى. وإلا في القرآن قال الله فيه قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. إذا ذكرت الله موحدا له ولوا على أدبارهم نفورا. والتعبير بالأدبار هنا ماذا يفهم منه؟
تقبيح
لشأنهم، وإلا فقد يذهب تلقاء وجهه، لكنه يولي عن الحق ويعرض عنه حال المدبر عياذا بالله على قفاه. نحن أعلم بما يستمعون به، قال به هنا يا أخوة، إذ يستمعون إليك، يعني ربنا أعلم بما يستمعون به حال استماعهم، وأعلم بما يتناجون به حال نجواهم. ولم يقل عز وجل نحن أعلم بما يستمعون أو باستماعهم، قال بل قال به، يعني ما الذي يحملهم على الاستماع؟ الاستهزاء. يستمعون لأجل ماذا؟ لأجل أن يتهكموا ويستهزئوا، ويقولون في القرآن ما يقولون وفي النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلمون أنهم فيه كاذبون. وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قالوا هذا الذي انتهى إليه أمرهم لما جاء موسم الحج والقبائل تأتي من كل جهة، قبائل العرب سمعت قريش وقالوا ماذا نقول في هذا الرجل؟ للتشويه، ما عندهم للتشويه حقيقة، ما في شيء. فقال بعضهم كاهن، قال يقول الوليد قال ما هو كاهن، قالوا شاعر، قال ما هو شاعر، قالوا كذاب، قال ثم اتفقوا على أن يقولوا إنه سحر أو مسحور، إنه مسحور. قال الله انظر كيف ضربوا لك أمثال، يعني كيف مثلوا لك الأمثال، كقولهم أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به
ريبا
منون، نتربص به ريبا منون. انظر كيف ضربوك، انظر متعجبا كيف ضربوك أمثال، فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، لا يستطيعون سبيلا إلى الهدى. وقد ختم على قلوبهم وصمت آذانهم، فهم يسمعون القرآن، وربما أعجبهم القرآن أحيانا كما ورد عن الوليد وصفه القرآن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمثمر وإن أسفله لمضيق وإنه لا يعلو وما يعلى عليه. لكن لما حجب نور القرآن عن قلبه عياذا بالله قالوا صبأت يا وليد، قال لا هو ساحر، ولهذا فكر وقدر و نظر وماذا يقول، ثم انتهى عياذا بالله قوله إلى أن يقول إن هذا إلا سحر يؤثر، هذا إلا قول البشر. وهذا حال من أعرض عن كتاب الله عز وجل وصم أذنيه عن سماعه. وفي ذكره الوقر في الأذان دليل على أن الأذن إذا سمعت الحق سمع من يريد الحق، وسمعت كلام الله فلا بد أن يصل إلى الحق. وتذكرون ما مر بنا أحمد والإخوان كلام شيخ الإسلام في الواسطية، من تدبر القرآن
طالبا
الهدى تبين له كائنا من كان مسلم أو غير مسلم يقرأ القرآن بس بتدبر فسيعرف الحق وأن الحق ثم في كتاب الله. ولهذا لم عرف المشركون أنه الحق قال نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون. فلما علموا أنه الحق ولا يمكن أن يواجهوا الحق بالباطل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغوه فما كان منهم إلا أن سلكوا طريق التشويه وإبعاد قومهم عن سماع كتاب الله. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون لا تسمعوا وإذا قرئ شوشوا والغوا لعلكم رجاء أن تغلبوا وأن لهم أن يغلبوا الحق والحق ولله الحمد واضح وضوح الشمس في رابعة النهار ولله الحمد والمن وفقكم الله.
عدد الوصايا
إيه كم يا فيصل؟
لعلهم أحسن عليكم
18 وصية
لا تجعل مع الله.
نعم أحسن الله إليكم. الوصايا وجدتها 18 وهي قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ثم قوله تعالى وخذ لهما جناح ذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وآت ذا القربى حقه وابن المسكين وابن السبيل ثم قوله تعالى ولا تدع يدك مغلولة إلى عنقك ثم قوله ولا تقتلوا النفس التي ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق وقوله ولا تقربوا الزنا ثم قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ثم قوله ولا تقربوا مال اليتيم ثم قوله وأوفوا الكيل إذا كلتم وقوله وزنوا بالقسطاس المستقيم ثم قوله ولا تقف ما ليس لك به علم وقوله ولا تمشي في الأرض مرحا ثم قوله ولا تدع مع الله إلها آخر.
على كل حال يعني وصايا عظيمة 18 وصية شك عظيمة.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.